بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتاب الجنايات، وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. رواه الدارقطني موصولا، وصححه ابن القطان ورجاله ثقات، إلا أن البيهقي رجح المرسل. حديث ابن عمر هذا أخرجه كما ذكر الدارقطني المجلد الثالث 1440، وكذلك صححه كما ذكر ابن القطان والبيهقي أعله، وأخرجاه كلاهما البيهقي والدارقطني من طريق أبي داود الحجري. قال: حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية، عن إسماعيل ابن أمية، عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وهذا الإسناد ظاهره الصحة. إسماعيل بن أبي أمية ثقة ثبت، وأبو داود الحفري هو عمر ابن سعد ثقة عابد. ولكن كما سمعتم الحديث معلم بالإرسال. أخرجه الدارقطني أيضا من طريق محمد بن الفضيل عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجلين أحدهما قتل والآخر أمسك، فقتل الذي قتل وحبس الممسك. وأخرجه الدارقطني والبيهقي أيضا من طريق وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل أمسك رجلا وقتل الآخر، قال: يقتل القاتل ويحبس الممسك. وهكذا رواه معمر وابن جريج عن إسماعيل بن أمية. يعني الآن الدارقطني أخرج الحديث من طريق وكيع عن سفيان. وكيع ابن الجراح إمام حافظ، خالف أبا داود الحفري وهو ثقة عابد، فأرسله وكيع ووصله أبو داود الحفري، ووافق وكيع على رواية الإرسال، يعني ورواه كذلك معمر وابن جريج عن إسماعيل بن أمية مرسلا. معمر بن جريج عن إسماعيل كرواية وكيع عن سفيان. وقال البيهقي وهو الصواب، يعني الإرسال. وقال عن الموصول غير محفوظ. وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي بكلام ابن القطان الذي سيأتي. وقال الدارقطني والإرسال في الحديث أكثر كما في البدر المنير. رواية معمر وابن جريج عن إسماعيل لفظها عند الدارقطني: يقتل القاتل ويصبر الصابر. معمر وابن جريج رواياه عن إسماعيل موافقة لرواية من؟ الثوري في رواية من؟
في رواية
وكيع عنه بإرسال.
بالإرسال.
يعني هذان وافقوا رواية سفيان من طريق وكيع مرسلا. يعني ما وصل الحديث إلا الحفري هذا، ووثقة عابد. طيب، قال ابن القطان نظر ابن القطان إلى هذا الاختلاف فقال كما في بيان الوهم والإيهام المجلد الخامس صفحة 416 قال وقد أوهم بهذا القول ضعف الخبر وأعطى في تعليله أنه إنما هو مرسل وهو عندي صحيح فإن إسماعيل بن أمية أحد الثقات فلا يعد منه إرسال الحديث تارة ووصله أخرى اضطرابا فإنه يجوز للمحدث الذي هو حافظ ثقة أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرواه متصلا فإذا ذاكر به دون إسناد وإذا حدث به من كتابه أو حفظه على معنى التحمل والتأدية حدث به بسنده وإنما يعد هذا اضطرابا ممن لم نثق بحفظه والثوري أحد الأئمة وقد وصله عنه كما ذكر وهو من رواية أبي كما ذكر وهو من رواية أبي داود الحسري عن الثوري يعني نعم الثوري إمام لكن خالفه من؟ خالفه ابن جري ومعمر وأيضا خالف وكيع رواه عنه بالإرسال موافقة لهؤلاء قال وهو من رواية أبي داود الحفر عن الثوري وهو ثقة ورواه وكيع عن الثوري عن إسماعيل بن أمية مرسلا كما رواه ابن جري ومعمر طيب هكذا يقول ابن القطان فإذا كان الأمر كذلك يعني كما ذكر كما هو الحال في هذا الاختلاف وأن الذين رووا الإرسال أكثر فإن رواية الإرسال هي الأرجح والله أعلم.
طيب نجي إشكال هل إذا رجعنا الإرسال لابد نقول في
رواية
داود الراوي أبو داود نقول عنه أنه مضطرب؟
ما هو نقول مضطرب؟ ما هو؟ ما نقول أنه يعني نقول هذا نعم هذه الزيادة شاذة.
شاذة بس هل نظن بأنه حديث هذا مضطرب؟ ولا واحد؟
هو الاضطراب سيأتي الكلام عليه الآن. يعني لما قال البيهقي فيه اضطراب سيأتي الكلام عليه. أقول وقال الحافظ ابن حجر كما في إسحاق المهرة صححه ابن قطان ولم يلتفت إلى أن وكيعا أحفظ من أبي داود الحفري إلى أن وكيعا أحفظ من أبي داود الحفري انظر لذلك قول الحافظ ابن حجر هنا ورجاله ثقات وأعله البيهقي إلا أن البيهقي رجح الإرسال هو يميل إلى الإرسال نعم الحافظ ابن حجر يميل إلى أنه معد فما صححه إنما قال رجاله ثقات وهنا يؤكد كلامه لأنه عقب على كلام ابن القطان فقال ولم يلتفت إلى أن وكيعا أحفظ من أبي داود الحفري وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق وقول البيهقي أصح من قول ابن القطان وقال الشيخ الألباني رحمه الله كما في هداية الرواة رقم 3415 وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح وأعله البيهقي بالإرشاد ورد عليه ابن التركماني يعني الشيخ الألباني يميل إلى تصحيح الحديث موصولا أقول والأقرب والله أعلم قول البيهقي ومن معه وعليكم السلام لأن وكيعا أحفظ من أبي داود الحفري وقد توبع على روايتي وأما كلام ابن القطان فيرد عليه رواية إسماعيل بن أمية عن سعيد بن سيد مرسلة الآن يقول هذا يرويه بمذاكرة يرويه إيش مذاكرة فقال فرفعه مباشرة وإذا أراد أن يسند فأسنده فسمعه منه أبو داود الحسري فأسنده على الرواية على معنى التأدية وإيش والتحديث فأسند الحديث طيب ما إيش يفعل في رواية إسماعيل بن أمية عن سعيد بن مسيب مرسلة هذا يؤيد قول البيهقي رحمه الله أن إسماعيل اضطرب فيه أن إسماعيل بن أمية مر يرويه موصولا، ها هذا إذا كنا يعني بالإضطراب نقول مرة يرويه موصولا، مرة يرويه مرسلا عن سعيد بن المسيب، مرة من تلقاء نفسه هو يعضله لأنه ما لقي أحدا من الصحابة إسماعيل بن أمية، وإنما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيدل هذا على أنه إما أنه هو لم يضبط أو يكون الترجيح الأقرب وهو إيش؟ ترجيح رواية وكيع برواية الجماعة أنهم يرفعه عليكم السلام، تفضل، يرفعه مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رواية معضلة وعليه والله أعلم، فإن الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو على ما صوبه الدارقطني هو معضل، على ما صوبه البيهقي فهو معضل. قال الصنعاني هنا قال الحافظ بن كثير في الإشارة هذا الإسناد على شرط مسلم كنت إشارة إلى إسناد الدارقطني فإن رواه من حديث أبي داود الحنبلي عن الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، ثم قال الحافظ البيهقي ما رواه غير أبي داود الحنبلي عن الثوري وغير عن إسماعيل بن أمية مرسلا وهذا هو الصحيح، ثم قال ابن كثير وهو كما قال، يعني ابن كثير يرجح الإرسال أيضا. والحديث قال الصنعاني الحديث دليل على أنه ليس على الممسك سوى حبسه، ولم يذكر قدر مدته فهي راجعة إلى نظر الحاكم، وأن القود أو الدية على القاتل، وإلى هذا ذهبت الهادوية والحنفية والشافعية للحديث، ولقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بمثل ما اعتدى عليكم يعني لا يتعدى هذا إلى غير القاتل، وإن شارك وإن كان مساعدا للقاتل لكن ما يتعدى إلى قتله، إنما يعذب. قال وذهب مالك والنخعي وابن أبي ليلى إلى أنهما يقتلان جميعا إذ هما مشتركان في قتله، فإنه لولا الإمساك من قتل، وأجيب بأن النص منع الإلحاق، فإن حكم ذلك حكم الحافر للبئر والمردي إليها، فإن الضمان على المردي دون الحافر اتفاقا، ولكن الحديث الآتي دليل للأولين، يعني الحديث بأثر عمر الذي سيأتي الذي قتل قال لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، وليس الحديث هذا الذي سيأتي بعده مباشرة. وعلى كل فهذا الحديث على من يصححه فهو محمول على أن هذا الممسك لا يعلم بأن هذا الجاني سيقتل، عرفتم؟ محمول على أن هذا الممسك للمجني عليه لا يعلم بأن نية الجاني القتل وإنما الضرب أو غير ذلك، فهو يحبس. هذا إذا أخذنا بظاهر الحديث وتصحيحه، أما على الضعف فلا يحتج به، أما على الضعف فإنه لا يحتج به. قال الحافظ ابن حجر فهمنا هذا يا جماعة الخير، إذا على تصحيح الحديث فما التوجيه يا أبا محمد؟ إن صح الحديث فما توجيهه على قول من يصححه؟
يحبس الناس.
لماذا قال يحبس ما يقتل؟
عدم المعرفة بأنه سيقتل،
لعدم علمه بأن الجاني سيقتل، وإلا فلا قال لو علم أن الجاني سيقتل وأمسكه فهو شريك له في قتله فيقاد به على ما سيأتي بيان في الحديث الآتي. قال وعن عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أولى من وفى بذمته، أخرجه عبد الرزاق كذا مرسلا وواصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه، وإسناد الموصول واهن، فيه رجل متروك إبراهيم بن يحيى، إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك، حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويخالف حديث ايش؟ لا يقتل مسلم بكافر. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قتل غلام غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. أخرجه البخاري. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن نافع أن عمر قتل 7 من أهل صنعاء برجل، هو صحيح، إسناده صحيح أنه قتل 7 برجل. قال: وأخرجه في الموطأ بسند آخر من حديث ابن المسيب أن عمر قتل 5 أو 6 برجل قتلوه غيلة. قالوا: وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. هل عمر لقي، هل سعيد بن المسيب لقي عمر يا أخانا؟ ها؟ لقي، فهو هذا متصل الآن صحيح عندك يا أحمد جبران، صحيح الكلام هذا؟ ما لقيه ولا سمع منه شيئا؟ ها يا خالد، ها يا أخانا محمود، ابن
المسيب،
ابن المسيب سمع من عمر؟ ها يا أخانا أبا حاتم، حديث أو حديثان أو 3. نعم، عقل نعي عمر بن الخطاب لعثمان بن المكرم وهو في خطبة، يعني سمع منه بعض الأحاديث ما هي كلها، لكن أغلب روايته عنه مرسلة مرسلة. يقول هنا: وللحديث قصة أخرجها الطحاوي والبيهقي عن ابن وهب قال: حدثني جرير بن حازم أن المغيرة بن حكيم الصنعاني حدث عن أبيه، وهو مجهول هذا الأمر، أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك في حجرها ابنا له من غيرها غلاما يقال له أصيل، فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا، فقالت له: إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله، فأبى فامتنعت منه فطاوعها، فاجتمع على قتل الغلام الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها فقتلوه، ثم قطعوه أعضاء وجعلوه في عيبة مثل الجب وعاء، وطرحوه في ركية أو ركية وهو البئر في ناحية القرية ليس فيها ماء، وذكر القصة وفيها: فأخذ خليلها فاعترف، ثم اعترف الباقون، فكتب يعلى وهو يومئذ أمير بن أمية، وهو يومئذ أمير بشأنهم إلى عمر رضي الله عنه، فكتب عمر بقتلهم جميعا. وقال: والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم أجمعين. قال الصنعاني: وفي هذا دليل أن رأي عمر رضي الله عنه أنه تقتل الجماعة بالواحد، وظاهره ولو لم يباشره كل واحد، ولذا قلنا سابقا إن فيه دليلا لقول مالك والنخعي وقول عمر: لو تمالى أي توافق، دليل على ذلك. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأئمة 4 على هذا، بل وقال ابن قدامة في المغني، وهذا إجماع من الصحابة، لأنه قضى به عمر وعلي بن أبي طالب، وجاء أيضا عن ابن عباس، ولا يعرف لهم في عصرهم مخالف، أنه إذا اشترك جماعة في قتل واحد أنهم يقتلون جميعا، سواء كان بالقتل نفس أو بالجراح، وذلك بالجراح. جاء أخرج البخاري وتعليقا في الصحيح أن رجلين شهدا على رجل بالسرقة فقطع يده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم جاء برجل آخر قال: أخطأنا، هذا الذي سرق، فحملهما الدية وقال لو علمت أنكما تعمدتما ذلك لقطعتكما. ففي دليل على إيش؟ على أنه أيضا يقتص من الجماعة بإيش؟ بالواحد دون النفس، في النفس ودون النفس، في الجراح أيضا يقتص من الجماعة للواحد. قال هنا وفي قتل الجماعة بالواحد مذاهب، الأول هذا وهو إيش؟ أن الجماعة تقتل بالواحد، وإليه ذهب جماهير فقهاء الأمصار ومروي عن علي رضي الله عنه وغيره. وقد أخرج البخاري عن علي في رجلين شهدا على رجل بالسرقة فقطعه علي رضي الله عنه ثم أتياه بآخر فقال هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول، فلم يجد شهادتهما على الآخر وأغرمهما دية الأول، وقال لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما، ولا فرق بين القصاص في النفس والأطراف. والثاني للناصر والشافعي وجماعة ورواية عن مالك أنه يختار الورث واحدا من الجماعة، وفي رواية عن مالك يقرع بينهم فمن خرجت عليهم قرعة قبل ويلزم الباقون الحصة من الدية قتل نعم ويلزم الباقون الحصة من الدية، وحجتهم أن الكفاءة معتبرة ولا تقتل الجماعة بالواحد كما لا يقتل الحر بالعبد. وأجيب بأنهم لم يقتلوا لصفة زائدة في المقتول، بل لأن كل واحد منهم قاتل. قالوا لأن النفس لا تتجزأ، النفس لا تتجزأ، فإنها خلاص قتلت هذه النفس، فلما قتلت وجب سمي كل واحد منهم قاتل فيقال، سمي كل واحد منهم قاتل. قال والثالث لربيعة وداود أنه لا قصاص على الجماعة بل الدية رعاية للمماثلة ولا وجه لتخصيص بعضهم، فهذه أقوال العلماء في المسألة. والظاهر قول داود لأنه تعالى أوجب القصاص وهو المماثلة وقد انتفت هنا، ثم موجب القصاص هو الجناية التي تزهق الروح، فإن زهقت بمجموع فعل فكل فرد ليس بقاتل فكيف يقتل عند الجمهور، وإنما يصح على قول النخعي. سبحان أن يكرر قول هذا ثم في آخر الكلام سيتراجع إلى قول الجمهور. قال وإن كان كل واحد قاتلا بانفراده لزم توارد المؤثرات على أثر واحد، والجمهور يمنعونه على أنه لا سبيل إلى معرفة أنه مات بفعلهم جميعا أو بفعل بعضهم، لأن بعضهم اشترط أن يشترك هؤلاء فيكون كل واحد لو انفرد لسمي قاتلا، لو انفرد بفعله لسمي قاتلا. قال فإن فرض معرفتنا بأن كل جناية قاتلة بانفرادها لم يلزم أنه مات بكل منها، فلا عبرة بالأسبق كما قيل. وأما حكم عمر رضي الله عنه ففعل صحابي لا يكون به حجة، ودعوى أنه إجماع غير مقبول، وهذا هو الإجماع كيف ما هو مقبول، لأنه لا يعرف له مخالف وقد قضى به هو وغيره خليفتان قضيا بذلك. وإذا لم يجب قتل الجماعة بالوعد فإنها تلزمهم دية واحدة لأنها عوض عن دم المقتول. وقيل يلزم كل واحد ونسب قائله إلى خلاف الإجماع، هذا ما كررناه هنا. ثم قوي لنا قتل الجماعة بالواحد وحررنا دليله في حواشي ضوء النهار وفي ليلنا عن الأبحاث المسددة. خلاص رجع إلى قول الجمهور وهو الأقرب والله أعلم وهو الصحيح في المسألة أن الجماعة يقتلون بالواحد والله أعلم.
شيخنا خارج الحادثة هو اشترك في القتل ولكن كان يصمم مثلا بالكمبيوتر أو حاجة كذا،
كيف يصمم؟
يعني يخطط
ما
كان
زي
ما حضر
البلاد
يعني
زي
الممسك
الممسك
يعني الحادث نفسه
ايش سوى؟
قرر الحادث مثلا بطل من
فتيك
مثلا يعني راجعون بالكاميرا
وزي يعني ما قتل
ايه مباشرة
لا يدخل هذا السرورة قال المراقب داخل
السرورة
السرورة نعم والمراقب هذا الذي يراقب يدخل في هذا هو مشترك معه.
ما شيخ إلا إذا كان تكلمنا الحديث صح، إلا إذا كان ما يعرف من
ما يعلم، ما هو ما يريد يقتل أسود ما يقتل، لكن هؤلاء تمالؤوا توافقوا اشتركوا نيتهم ايش؟ القتل. طيب الغيلة، قال الغيلة ما هي الغيلة؟ هو الخدعة، الخدعة يخدعونه ويذهبون به إلى خارج البلد أو إلى مكان يأمنون فيه لا يدرى عنهم أو لا يدري عنهم أحد فيقتلونه، عرفتم؟ يقتلون عن طريق الخداع، فهذه غيلة. وإيش حكم الغيلة؟ جمهور نقل ابن قدامة عن كثير من أهل العلم، عن جمهور العلماء أنهم إيش يردون حقه إلى أولياء المقتول، إلى إما أن يعفوا وإما أن يطلبوا القصاص، عرفتم؟ وإمام مالك وغيره من أهل العلم قالوا لا، من قتل غيلة راجع إلى الإمام، فأدخلوه في الحرابة، أدخلوه في الحرابة، قالوا لأن هؤلاء أرادوا قتله وأخذ ماله وسايسوه وتمالأوا عليه وأخرجوه وقتلوه، فهذا داخل في الحرابة الذين يقطعون الطرق ويأكلون أموال الناس ويأخذون أموالهم ويقتلونهم. وهذا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن قتل الغيلة يعني يرجع حكمه إلى الإمام، الإمام هو الذي يفصل، لا يرجع إلى أولياء المقتول. والجمهور لهم الآية قد جعلنا لوليه سلطانا، يقولون هذا العموم يدخل فيه أيضا هذا القتل، يدخل فيه هذا القتل. ومما استدل به مالك ومن معه قول عمر هذا، والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم عليه. هذه إيش فعلوا؟ اتفقوا و أي نعم، هذا غيلة الآن، قتلوا غيلة في الحديث، قتلوه غيلة، فحكم بهم عمر هذا الحكم وجعل الأمر إليه لا إلى أولياء المقتول، فجعل الأمر إليه لا إلى أولياء المقتول، والله أعلم. باقي حديث، قال وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين، إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا عقل الدية. أخرجه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح، وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه. وقد مر معنا حكم القول في هذه المسألة أن الأمر يرجع إلى أولياء المقتول، لكن حكم الغيلة كما سمعتم فيه خلاف، والذي رجحه جماعة من أهل العلم ويدل عليه فعل عمر رضي الله عنه أنه إيش يرجع إلى الإمام وأنه هو الذي يقتل به، والله أعلم. قال أصل الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم في أثناء كلامه ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذين وإني عاقله فمن قتل له الحديث. وتقدم حديث أبي هريرة، حديث أبي شريح فيه التخير بين إحدى ثلاث ولا منافاة، لكن فيه ضعف مرة معنا. قال في الهدي النبوي إن الواجب أحد الشيئين، إما القصاص أو الدية، والخيرة في ذلك إلى الولي بين أربعة أشياء: العفو مجانا، أو العفو إلى الدية، أو القصاص. العفو إلى الدية كما فعل الربيع يعني نعم أولياء الجارية التي كسرت ثنيتها الربيع، من هي الربيع بنت النضر، نعم، أو العفو إلى الدية أو القصاص، لا خلاف في تخيير بين هذه الثلاث. والرابعة المصالحة إلى أكثر من الدية، إلى أكثر من الدية. الدية معروفة سيأتي الآن في الباب الذي بعده مقاديرها، لكن قالوا أكثر من الدية. الآن نسمع يقول بلغت مليون، مليونين، ثلاثة ملايين، خمسة ملايين، يصطلحوا عليه ما يوافقوا بالدية، يقول لا إما أن نقتل. قالوا طب نزيدكم على الدية، ما تقبلون مثلا بثلاثمائة ألف، بأربعمائة ألف، خذوا خمسمائة ألف. قالوا لا نريد رقبته، تأخذوا مليون، قالوا خلاص مليون لا بأس بها هات، فيرضون بالمصالح يعني يصالحون على أكثر من الدية. قال فيها وجهان، أحدهم أشهرهما مذهبا أي للحنابلة جوازه، والثاني ليس له العفو على مال إلا الدية أو دونها، وهذا أرجع دليلا، فإن اختار الدية سقط القود ولم يملك طلبه بعد. يعني إن قال خلاص عفوا إلى الدية ما لهم بالمطالبة بالأفو بالقتل. نعم، ولو واحد من أولياء المقتول عفى والباقون لم يعفوا فإنه يرجع إلى قول إيش هذا الواحد حتى لو تراجع. اختار الدية سقط القود، سقط القود ولم يملك طلبه بعد، وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن مالك، وتقدم القول الثاني أن موجبه القود عينا وليس له العفو إلى الدية إلا برضا الجاني، لكن الصحيح أنه لا كما مر معنا لا يلزم رضا الجاني إلى الدية إلا برضا الجاني، وقد تقدم المختار والله أعلم وأحكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وأن يرزقنا العمل الصالح والقبول وقبوله إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شيخنا بارك الله فيك، أين ينزل الحكم؟